بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن التعقيد في الكلام المخل بالفصاحة بفصاحة الكلام يكون بسببين، إما سبب لفظي وهو تعقيد في النظم بتعبير التفتازاني، يعني في نظم الكلام وترتيب الكلمات وترتيب الألفاظ، ترتبها بطريقة يسبب تعقيدا للمخاطب، وإما بسبب معنوي وهو أنك تستخدم كلمات ليست لها دلالة على مرادك تماما، أو لها دلالة بعيدة على مرادك، كلمات لها دلالة بعيدة على ما تريده، على المعنى الثاني بحسب تعبير البلاغي. فالمخاطب لابد أن يتعنى هذا العناء ويفكر ويدقق النظر حتى ينتقل من هذا اللفظ البعيد إلى ذاك المعنى الذي تريده. هذا سماه بالتعقيد في الانتقال، يعني في انتقال الذهن من المعنى الأول إلى المعنى الثاني المقصود. كقول الآخر: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، وتسكب عيناي الدموع لتجمد. هذا الشاعر قاعد يصف بعد أصحابه وأهله عنه، يقول: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، أنا أروح مكان بعيد حتى أنتم تقربوا مني. وتسكب عيناي الدموع لتجمد عيناي، يعني لتجمد العينان، يعني سوف أبكي وأسكب الدموع حتى تكون النتيجة ماذا؟ تكون النتيجة جمود العين. ولذا قال: جعل سكب الدموع كناية عما يلزم فراق الأحبة من الكآبة والحزن. شنو يقصد بهالبيت هذا؟ أول شيء يبين يعني شلون تطلب بعد الدار عن أهلك ليقرب أهلك إليك، شلون يصير؟ الشاعر ناظر إلى أن كل عناء وراءه شنو؟ لقاء ورخاء، كل عناء وراءه رخاء، وكل عسر وراءه يسر. فيقول: أنا حتى أصل إلى ذاك اليسر أنا بنفسي أطلب العسر، أوقع نفسي في العسر، بما أن قاعدة الدنيا هكذا أن وراء كل عسر يسرى، فأنا أطلب العسر حتى أصل إلى اليسر، فأبتعد عنكم حتى أقترب منكم في النهاية، وأبكي حتى شنو في النهاية عيني تسر برؤيتكم وتتوقف عن الدمع والبكاء. هذا طريقة تفكيره الحين، ما لنا شغل بالطريقة.
هو يبحث عن اليسر مباشرة.
اي نعم، ولكن المشكلة وين؟ كل هذا ما في مشكلة، كل هذا ما في مشكلة، المشكلة في قوله لتجمد. الإشكال في الجمود، الجمود يعني شنو؟ الجمود بمعنى البخل، عدم العطاء في وقت يلزم العطاء، هذا نسميه جمود. جمدت عيني، يعني الآن أنا لابد أن أبكي، ولكن عيني في الموقع الذي لابد لها من أن تبكي لا تبكي، أو الآن لابد أن أعطي الفقير، ولكنه في الموضع اللي لابد أن أعطي المال للفقير لا أعطيه. هذا يسمونه جمود، يعني في موضع الحاجة تمنع، في موضع الحاجة تمنع. وهل الشاعر يريد هذا؟ يقول: أبكي الآن حتى في النتيجة شنو يصير؟ عيناي في موضع حاجة البكاء يعني في الحزن موضع حاجة البكاء وين؟
الحزن.
في الحزن عيناي تتوقف من الدمع، هل هذا المراد ولا لا؟ في موضع حاجة البكاء هذا ما يبي الشاعر، يقول بالفرح تتوقف عيناي من الدموع، هذا اللي يقصده. اي نعم، بالفرح والسرور، السرور الحاصل من قربكم انا عيوني او عيناي تتوقفان عن البكاء. فكلمة الجمود ليست في محلها، كلمة الجمود لأنها بمعنى البخل، لأنها بمعنى المنع في موضع الحاجة، والشاعر لا يريد منع العينين من سكب الدموع في موضع الحاجة إلى البكاء، بل يقصد شنو؟ تحول موضع الحاجة من حاجة البكاء إلى عدم الحاجة إلى البكاء، تحول الحزن إلى السرور. الحزن موضع يحتاج الشاعر فيه إلى البكاء، أما السرور موضع لا يحتاج الشاعر فيه إلى البكاء بعد، مو أنه يحتاج ولكن العينان يمتنعان عن البكاء، هو استعمل لفظا يناسب أنه يحتاج البكاء في النهاية ولكن العينين يمتنعان عن البكاء، وهو لا يريد هذا، يقول أنا سوف أبكي حتى لا أحتاج إلى الدموع أصلا، مو أني أحتاج والعينان تمنعاني، لا، أبكي حتى أصل إلى ذاك اليسر الذي شنو؟ هو السرور، هو الوضع الذي، الحالة التي لا أحتاج فيها إلى البكاء. فالجمود، لفظ الجمود ليس في محله، كان لابد أن يقول مثلا شنو؟ وتسكب عيناي الدموع لتسرى مثلا، ليحصل السرور عندي، وأن اللي تجمد يعني سوف أبكي حتى تصبح عيناي شنو؟ بخيلتان بالدموع. بخيلتان بالدموع يعني شنو؟ يعني أنا حزين ولكن هل هم العينين ما يعطوني الدموع، أم زيادة الحزن حزنين؟ ما يقصد هذا. جعل سكب الدموع كناية عما يلزم فراق الأحبة من الكآبة والحزن، يقول أنا راح أحزن وأكون كئيب وأصاب إلى هالمقدار مصيب، ماكو مشكلة، إحنا نقول سكب الدموع كناية عن الحزن، ولكنه أخطأ في جعل جمود العين كناية عما يوجبه دوام التلاقي من الفرح والسرور. يقول هذا الجمود أنت قصدت به السرور، هذا ما يتناسب، الجمود يعني البخل في موضع الحاجة، لابد أن تختار لفظا آخر ما يكون فيه معنى سلبي. المعنى السلبي شنو هو؟ للبخل وعدم العطاء في موضع الحاجة، هذا ما يتناسب مع الموضوع اللي أنت تقول النتيجة التي أطلبها هو السرور، ولا يتناسب مع هذا المعنى السلبي الذي توحي به كلمة الجمود من الفرح والسرور. احنا طوفنا عبارة بالرفعي يعني رفع تسكبه، وهو الصحيح، وبالنصب وهم، وهم يعني غلط خطأ، لان بعض الشراح وبعض الذي فسر البيت قال هكذا، قال سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب، يصير معطوف على ماذا؟ وتسكب على لتقربوا، يعني سأطلب بعد الدار حتى النهاية والنتيجة تصير أمرين مو أمر واحد، النتيجة من بعد طلب بعد الدار القرب في النهاية وسكب العينين، هذه من نتيجة بعد الدار، هذا ما يقصده واضح، لا قاعد يقول أطلب بعد الدار نتيجة بعد الدار الوصول، أطلب بعد الدار ونتيجته اللقاء المحبوب، وأطلب سكب الدموع شنو؟ نتيجته جمود العين، الحين عبر بجمود العين وهو يقصد السرور، احنا اشكالنا في هذا التعبير عن السرور بجمود العين، هذا شوي يحتاج إلى تفكير، تسلب كلمة الجمود معناها السلبي، يقول هذا الجمود ما يقصد معناها السلبي البخل، يقصد التوقف، مطلق التوقف عن الدم، وهذا التوقف عن الدمع كناية عن ماذا؟ عن إرادة السرور، كناية عن السرور، فيحتاج إلى واسطة شوي، هذه الواسطة قد لا يلتفت إليها المخاطب. ولذا كان كلام الشاعر مشتملا على تعقيد في الانتقال، فإن الانتقال من جمود العين إلى بخلها بالدموع حال إرادة البكاء وهي حالة الحزن. يعني البخل عند الحاجة، في الحالة التي في الوقت الذي أنت تحتاج الدموع، الدموع لا تخرج لا إلى ما قصده من السرور الحاصل بالملاقاة. واضح؟ هذا تمام الكلام في تعريف فصاحة الكلام. وقيل، شنو قيل؟ نفس ما في فصاحة الكلمة قلنا وقيل من فصاحة الكلمة، شنو كان الرأي اللي أو القيد الذي رده التفتازاني؟ بعضهم قيد فصاحة الكلمة بخلوصه من التنافر، تنافر الحروف ومخالفة القياس وشنو والغرابة والثقل على السمع، هذا كان في فصاحة الكلمة. قلنا هذه الكلمة التي غريبة على السمع، غرابتها على السمع ليست شيئا سوى شنو غرابتها اللي احنا عبرنا عنها بالغرابة، او ثقلها على السمع ليس شيئا سوى غرابتها. هني بنفس الكلام في فصاحة الكلام، نعم الكلام ابن ثلاث قيود، فصاحة الكلام خلوصه من تنافر الحروف وضعف التأليف والتعقيد. بعضهم جاء بقيد رابع، قيل فصاحة الكلام خلوصه مما ذكر من الثلاثة المذكورة ومن كثرة التكرار وتتابع الإضافات، كقوله سبوح لها منها عليها شواهد. بعضهم قيد بهذا القيد، قال لابد أن الكلام ما يكون فيه تتابع إضافات، ما يكون فيه تتابع إضافات. يعني مثلا تقول شنو، مثلا ما أدري خيط قبعة أخي زيد، مثلا خيط مضاف إلى قبعة، قبعة مضاف إلى أخي، أخي مضاف إلى زيد، هذا تتابع إضافات. يقول هذا يوجب الثقل، خيط قبعة أخي ابن خالتي ابن عمة زيد مثلا، هذا يوجب الثقل على اللسان. فبعضهم قيد بهذا القيد. وأيضا شنو كثرة التكرار، يعني كلمة واحدة تكون مكررة في سياق واحد، مثلا رأيت زيدا فضربت زيدا ثم اعتذرت من زيد، شيء تعيد زيد، احنا عادة نيب ضمير في المرة الثانية، نقول رأيت زيدا فضربته فاعتذرت منه، ها ما نعيد كلمة زيد، هذه الإعادة لكلمة زيد سببت شنو ثقلا أو خللا في فصاحة الكلام. ولكن المصنف الخطيب القزويني والشارح التفتازاني لا يقبلان هذا القيد الأخير. أول شيء بين معنى البيت هذا، سبوح لها منها عليها، سبوح بمعنى الفرس الجيد، فعول بمعنى فاعل يعني شديد العدو، كأنه يسبح في الماء، يوم اللي يعدو كأنه يسبح في الماء. فهذا الشاعر قاعد يصف فرسه، يقول سبوح يعني شديد العدو، لها لهذه الفرس، منها من نفس الفرس، عليها يعني على الفرس شواهد. يعني شنو لها لفرس، هذه الفرس سبوح لهذا الفرس من نفس الفرس على الفرس شواهد. يعني شنو يبي يقول؟ أن أنها فرس جيدة، أنها سبوح، ودلالة على جودتها ليس من شيء خارج، بل لهذه الفرس على نفسها شواهد على جودتها وعلى نفسها شواهد. شنو؟ من نفسها، فلها من نفسها عليها شواهد. ما يحتاج تبحث عن شواهد جودتها، بس ما تطالع هذا اللي بيقوله، بس ما تنظر إلى الفرس تراها جيدة، ما يحتاج إلى جمع الشواهد والقرائن وإثباتات وأدلة. سبوح لها منها عليها شواهد. فقال هذا المدعي، هذا القيل، هذا الكلام ليس بفصيح، وكثرة تكرار الضمير ها 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 ثلاث مرات شنو هذا؟ يسبب الخلل في الفصاحة. يعني أن لها من نفسها علامات دالة على نجابتها وجودتها، نجابة الفرس بمعنى جودة الفرس. هذا مثال لشنو؟ مثال لكثرة التكرار. مثال آخر لتتابع الإضافات، حمامة جرعى حومة الجند لسجعي، حمامة جرعى، حمامة منادى، ينادي الحمامة يقول يا حمامة جرعى، هذا كلمة جرعى مضاف إليه، يعني الحمامة التي متعلقة بجرعى. جرعى يعني شنو؟ جرعى يعني الأرض الرملية الخالية. حومتي هذا مضاف إلى إليه لجرعى. حومة يعني شنو؟ يعني معظم الشيء، وسط الشيء. يقول في أرض جرعاء في وسط ماذا؟ في وسط، لا حومة هو بمعنى الوسط، في وسط الجندل. الجندل شنو؟ الأرض الصخرية التي فيها صخور. فيقول يا أيتها الحمامة المتعلقة بالأرض الجرعاء، هذه الأرض الجرعاء متعلقة بحومة، هذه يعني في بوسط، هذا الوسط متعلق بأرض صخرية. يعني كأن في حمامة في أرض رملية، هذه الأرض الرملية في وسط أرض صخرية، هكذا. يقول يا أيتها الحمامة اسجعي، اسجعي يعني أخرجي صوتك، صوت الحمام يسمونه السجع، الهدير، هدير الحمام يسمونه السجع.
حتى غرابة
فيه. إيه الغرابة يعني لعلها ناتجة من هذا التتابع الإضافات، يحتاج إلى تصور التتابع، يحتاج إلى شوي يعني تركيز في الذهن. ففيه إضافة حمامة إلى جرعة، وجرعة إلى حومة، وحومة إلى الجندل. نقطة، هذا القيل، وفي هذا القيل نظر، في هذا القول نظر، لأن كل من كثرة التكرار وتتابع الإضافات إن ثقل اللفظ بسببه على اللسان فقد حصل الاحتراز عنه بالتنافر. إذا ثقيل على اللسان، اللسان يصعب عليه أن يتلفظ بهذه الألفاظ وراء بعض، سبوح لها منها عليها شواهد، تحس بصعوبة حركة اللسان في الفم عندما تريد أن تأتي بهذا البيت، ولا ما تحس بصعوبة؟ إذا أحسست بالصعوبة فهو التنافر اللي احترز عنه، إذا ماكو صعوبة لا دليل على أنه مخل بالفصاحة.
أنا أحسهم جيدين.
إيه جيدين، ما فيهم شيء،
بس غرابة الكلمات.
إيه نعم، الحين بغض النظر عن غرابة الكلمات، كلامنا أمر لفظي يعني ثقل لفظي.
يعني
وإلا فلا يخل بالفصاحة. أثبت لي أنه يخل بالفصاحة. كيف وقد وقع في التنزيل؟ يقول عندي دليل، ما أنا في القرآن هكذا وقع، تتابع الإضافات وقع في القرآن، وتكرار أيضا وقع في القرآن، مثل دأب قوم نوح، مثل مضاف إلى دأب، دأب مضاف إلى قوم، قوم مضاف إلى نوح، ثلاث إضافات وأربع كلمات يعني. كذلك قوله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، خمس كلمات وأربع إضافات، يعني كل كلمة ومع الكلمة الأخرى بينها إضافة، فيصير المجموع أربع إضافات، فيصدق عليها أنه تتابع الإضافات.
ما هو حد التتابع كلمتين ومعرفة؟
يعني هو هذا بحثوه يعني في بعض حواشي أو شروح التلخيص، بحثوا شنو قصدك بالتتابع الإضافات، تتابع تقصد مثلا ثلاثة وما فوق أو لا، هذا مبحوث في محله الحين ما نبي ندش فيه يعني، بما أن قاعد يرد على القول.
ليش جاب المثال بالآيات
حتى يثبت أن هذا ما يضر بالفصاحة؟ نحن نعلم من الخارج أن القرآن فصيح، ولو كان هذا التتابع مخلا بالفصاحة لما ذكر في القرآن. هذا وجه الاستشهاد، هذا قلنا سابقا مبني على أن الغرض من هذا العلم ليس إثبات فصاحة القرآن وبلاغة القرآن، خلافا لما يصرحون به في بدايات الكتب، يقولون هذا علم شريف يحرز به، نفس ما احنا قرأنا في استهلال التفتازاني، يحرز به البلاغة، هذا خلاف ما يذكرونه في بداية الكتاب، كأنهم ينسون غرضهم. المفروض إذا أنت غرضك إثبات فصاحة القرآن ما تستشهد بالآيات. مثال التكرار، كثرة التكرار، هم بحثوا هني، ما مرادكم بكثرة التكرار؟ هل التكرار للمرة الثانية يصدق عليها أنه كثرة؟ هذا مبحوث في محله شروح التلخيص ذاكرين. نعم، مثال كثرة التكرار ونفس وما سواها، هذه مرة، فألهمها مرة ثانية، فجورها ثالثة، وتقواها رابعة، بعد ذتي بالآيات الثانية قد أفلح من زكاها وقد خاب من، كلها راجع إلى النفس، يعني أقسم في بداية السورة بالنفس، ونفس يعني قسما بالنفس، وإلى نهاية إلى ما قبل نهاية السورة سورة الشمس، كلها شنو ضمائر ترجع إلى تلك النفس التي أقسم بها.
هذا يعد تكرار،
هذا تكرار بعد، كثرة التكرار والمعنى المراد بها شيء واحد وهي النفس، فهذا كثرة تكرار، مع ذلك ورد في القرآن فلا مانع من ذلك. هذا تمام الكلام في فصاحة الكلام. بقي علينا شنو من مصطلحات الفصاحة؟ قلنا الفصاحة لها ثلاث مصطلحات، والبلاغة لها مصطلحان. المصطلح الأول للفصاحة كان فصاحة الكلمة، المصطلح الثاني فصاحة الكلام، المصطلح الثالث فصاحة المتكلم. أما البلاغة فلا، ليس للبلاغيين اصطلاح بلاغة الكلمة فقط، عندهم بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم، فاثنين في جهة البلاغة وثلاث اصطلاحات في جهة فصاحة. وصلنا إلى الاصطلاح الثالث من اصطلاحات الفصاحة وهو فصاحة المتكلم. والفصاحة هذا سهل بعد، ما عنده شيء، لا في شواهد ولا شيء، بس يعرفه يمشي. والفصاحة في المتكلم ملكة، يعني شنو ملكة؟ مر عليكم لعل في المنطق ملكة، نعم حالة نفسانية، يعني حالة تحصل في نفس الإنسان، أو على تعبير الفلاسفة كيفية نفسانية بخلاف باقي الكيفيات اللي ليست نفسانية، لا هذه كيفية تحصل في النفس، كيفية نفسانية صفتها أنها مترسخة بهذه الصفة بهذا القيد، مو مطلق الكيف النفساني. الكيفيات النفسانية مثلا الحسد، ما أدري البخل، الحين البخل قد يقال أنه ملكة، مثلا الحسد للحظة تحسد شخصا وهذه الكيفية تذهب تزول، أو مثلا الغضب، السرور، الفرح إلى آخره، هذه في لحظة في لحظات تحصل هذه الكيفيات وتزول. ولذا لا يسمى السرور مثلا ملكة، ما نقول عند ملكة السرور والفرح إلا إذا 24 ساعة مسرور، بعد هذا كلام ثاني
مستحيل يبقى بس.
إيه نعم، ولكن هناك كيفيات لا صفتها هكذا أنها تبقى. البخل مو شيء يأتي لدقيقة ويذهب ويزول، لا، إذا كان الشخص بخيلا هذا قد هذه الكيفية قد تستمر معه طول عمره، إذا كلش ملتفت إلى نفسه مثلا على الأقل يبي له 10 سنوات على ما يحاول هذا البخل يطرده من نفسه، فهذه كيفية راسخة في النفس، هي كيفية راسخة في النفس. فالفصاحة لابد أن تكون هكذا، جبت لك مقالة فصيحة، ما يسمونك فصيح بمقالة واحدة، لا، كيفية في نفسك بحيث كلما تكلمت أخرجت كلاما فصيحا. ولا ينافي وجود الملكة، لا ينافي أن مرة يتكلم شنو، مرة يتكلم كلام غير فصيح ما يضر، مثلا الشخص عنده ملكة النجارة يضبط النجارة بالخشب، لكن مرة يخرب السرير أو الكرسي أو أي شيء اللي صنع يخرب، هل إذا خرب مرة واحدة لغلطين يقال أن هذا ليس بنجار؟ لا، لا يضر. فهي حالة وكيفية راسخة في نفس الإنسان، ولا يضر بها إن تكلم مرة أو مرتين بغير الفصيح، يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح دون أن يقول يعبر. يعني شنو دون أن يقول يعبر؟
شلون؟ فصيحا إذا وجد فيه تلك الملكة سواء وجد التعبير من تعبير عن الكلام أو عن نفس الشيء الذي يريد طرحه أو شيء توضيحه
دون التفكر أو طريقة، يعني دون استدراك بعض المفاهيم والكلمات يطلق الألفاظ بما هي عليه.
هذا في شو اسمه؟ في سقط بالتلخيص بالكتاب اللي عندنا، يعني أقرأ عبارة المختصر، قال عليما لطيف وقوله يقتدر بها على التعب لحظة والفصاحة في المتكلم ملكة وهي كيفية راسخة في النفس، فخرج بالقيد الأول كذا، فقوله نعم وقوله يقتدر بها على التعبير عن المقصود دون أن يقول يعبر إشعار بأنه يسمى فصيحا إذا وجد فيه تلك الملكة. يعني هذا المبتدأ، وقوله هذا محذوف في كتابنا، صحيح كتابكم هم نفس كتابي، إيه، فالمفروض يقول يعني عبر بي أو قال الخطيب القزويني يقتدر بها أو يقتدر بها على التعبير، ولم يقل يعبر، قال يستطيع أن يعبر، ما قال يعبر مباشرة. ليش؟ يبي يعلل هذا الكلام من الخطيب القزويني. وقوله يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح دون أن يقول يعبر عن المقصود بلفظ فصيح، يعني ياب شنو خلى الجنس كأن القدرة على التعبير مو التعبير أو الفصل، يعني خلى القدرة على التعبير. الجنس هو ملكة، ملكة متعلقة بماذا؟ متعلقة بالقدرة على التعبير، لا ملكة التعبير نفسه. ليش عبرت هكذا؟ قول القدرة، قول ملكة التعبير بعد، ملكة التعبير عن المقصود بلفظ فصيح. ليش ملكة القدرة على التعبير؟ وهذا إشعار بأنه يسمى فصيحا إذا وجد فيه تلك الملكة، سواء وجد التعبير أو لم يوجد. يقول الخطيب القزويني أن المهم القدرة التي في النفس. قد الشخص ساكت ما يتكلم، ما تكلم ولا مرة، ولكن هذه القدرة موجودة فيه، هذه الكيفية مترسخة في نفسه.
يعني بحيث لو أنه أراد أن
يتكلم، نعم، بحيث لو أراد أن يتكلم تكلم، ولكن أنا الحين ساكت. فلهالجهة قال ملكة، مو ملكة التعبير أن 24 ساعة قاعد يعبر، لا، هذا يصير ملكة التعبير، يعني التعبير مترسخ في نفسه بحيث 24 ساعة قاعد يعبر. نفس الكريم اللي مترسخ في نفسه الكرم 24 ساعة قاعد يعطي الناس، هذا إذا كان يعبر ملكة التعبير يعني 24 ساعة قاعد يعبر بألفاظ شنو فصيحة، وليس هذا المراد. المراد أنه إذا شاء أن يعبر يستطيع أن يعبر، سواء وجد التعبير أخرج الكلمات من لفظه من فيه أم لم يخرجها. واضح؟ سجلوا هذه الأخطاء المطبعية كذا، سجلوها على أساس باشر بعد أنتوا تدرسون مكاني تأخذون دورنا ويسهل عليكم. لا أنا مو مسجل الأخطاء، وأساس شيء أقول لكم سجلوا الأخطاء لعلها نلتقي بالملخص المختصر شيخ خراساني، ما أدري وينه، بس إذا حصل زي نقول صلح كتابك.
عندكم يا بي دي إف المختصر والتهذيب الملخص؟
تهذيب هو
موجود، تهذيب عندنا يعني،
إيه المختصر موجود. تهذيب أنا اللي مصوره، أنتوا الظاهر طابعين من صورتي يعني، صح؟
إيه أخذناه من أخوان السنة اللي قبل،
إيه
فالظاهر هم أخذوا منك
ما. إيه لا،
إيه تهذيب هو موجود يعني طارشين الجماعة.
لا
تهذيب موجود بي دي اف
سحبته، هو نفس.
من وين سحبته؟
من محمد
طلب. هو يعني من الاخوان يعني. انا اعطيته لانه مو موجود بي دي اف، فانا اول سنه اللي درست كل صفحه اللي كنت ادرس كنت اصوره، فجمعت هذه الصور ف صار بي دي اف. كان
ليش ما يطبع جماعه مصطفى؟ ما اعرف يعني،
ما ينطبع؟ عجيب يعني مو موجود
سنتين مو موجود.
عجيب،
حتى احنا بنشتري
هذا السبب طبعا. زين عيل انا صورته يعني.
دروس في البلاغه مال الشيخ معين دقيقه جيده اعتقد،
ما شفته انا، ما ادري يعني، مو مطلع عليه. شلون
افرجيكم؟
شايف الكتاب بس قصي يعني، مو مقارن وكذي بالدقه.
بعد جامعه المصطفى هي طالبه.
اي نعم، مو مقارن على اساس اشوف اي هو احسن،
هو في تفصيل اكثر يعني، توضيح اكثر تهذيب البلاغة،
بس عباراته غير عبارات التفتازاني يعني.
لكن هم يعني يستطيع تدريس
ما ادري اقول مو اخوان سالوني قالوا ايش رايك مثلا نبدل هذا بهذاك، بس قلت انا مو مطلع، ما صار ولا مره لا ادرسه ولا ادرسه.
تطلعون عليه؟
اشوفه ان شاء الله، ماكو مشكله، انا اخذه ان شاء الله، اخذه اشوف.
جمال مصطفى
عنده اي بعد احنا بدينا، ما ينفع نغير الكتاب يعني.
ان شاء الله السنوات القادمه.
السنوات القادمه هذا الكتاب جيد، إذا العيوب ترفع يعني أقول لكم سجلوا، حتى أنا كان ببالي تواصل مع المؤلف مثلا بطريقة ما حصلته، يعني إذا هل العيوب هذه الجزئية بعضها فنية يعني كلمة محذوفة أو مثلا خطأ في الطبعة، هذه العيوب ترفع، كتاب جيد يكون. هذا تمام الكلام في الفصاحة. ندخل في تعريف اصطلاحي البلاغة. والبلاغة في الكلام قلنا ما عندنا بلاغة كلمة مباشرة بدأ بالكلام، بلاغة البلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، يعني حتى يكون الكلام بليغا لابد أولا تحرز فصاحته، فصاحة الكلام. وقلنا في فصاحة الكلام حتى يكون الكلام فصيحا لابد أن تحرز فصاحة مفرداته، قلنا هالثلاث قيود مع فصاحتها إذا تذكرون، يعني فصاحة المفردات. فالبلاغة بلاغة الكلام قد أخذ فيها فصاحة الكلام، وفصاحة الكلام قد أخذ فيها فصاحة الكلمات المفردات. فلا يمكن أن يكون الكلام بليغا إلا بأن يكون فصيحا هو، وتكون مفرداته أيضا فصيحة. هالقيدين لابد أن تحرزهما مع مطابقته لمقتضى الحال. ما هو المراد بمطابقة الكلام لمقتضى الحال؟ عندنا حال، عندنا مقتضى الحال، وعندنا مطابقة الكلام لهذا المقتضى. يعني مقتضى الحال يعني شنو؟ هني في خطأ بالطبع، مقتضي الحال، لا مو مقتضي الحال، مقتضى يعني ما يقتضيه، ما تقتضيه الحال. يعني عندك حال، أنت في حالة، هذه الحالة تقتضي شيئا، هذا الشيء نسميه شنو؟ مقتضى الحال، يعني ما تقتضي ما تقتضيه الحال، الشيء الذي تقتضيه الحال. إذا كلامك طابق هذا الشيء
فيكون بليغا.
فعندنا ثلاثة أطراف، اقروا العبارة حضروا، لأن شوي في يعني إذا واحد ما يفهم الأطراف الثلاثة يمكن شوي يدوخ بالمطلب. عندنا حال، عندنا شيء تقتضيه الحال، وعندنا الكلام الذي تارة يطابق هذا المقتضى وتارة لا يطابق. كلامك حال التي أنت فيها ومقتضى حال التي أنت فيها، يأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.